بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، حديثنا في بداية هذا اللقاء سيكون حول شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة. إذن هذا هو موضوع حلقتنا. وقبل أن أنقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ، أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600551688، ومن خارجها 00971600551668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الكلمة إليكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة. فنتأمل في الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، نجد أيضا هي مبنية على جملة من الشروط والأركان والواجبات، بمعنى أن هذه الصلاة التي تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام أيضا هي لها مباني، وهذه المباني هي في واقع الأمر الشروط والأركان والواجبات. ولذلك يحرص العلماء على ذكرها وبيانها وتوضيحها وتفصيلها، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الشرائط. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
صحيح.
فهنا نفى صحة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وليس كمال الصلاة. فمن دخل الصلاة بغير وضوء فإن صلاته باطلة، غير صحيح، لم تنعقد أصلا، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة. والمتأمل في كلام أهل العلم يجد بأنهم يذكرون الشرائط هذه مفصلة، بمعنى يذكرون شرائط على العموم وشرائط خاصة في الصلاة. فمن الشرائط مثلا أو شروط الصلاة الواجبة مثلا الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر أصلي كما ينص على ذلك أهل العلم، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة كما هو قول جماهير الأصوليين. فالمسلم يجب فالمصلي يجب عليه أن يكون مسلما. الثاني البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى حتى يبلغا، ولكن هذا لا يمنع بأن يقوم ولي الأولاد من البنين والبنات بأمرهما بالصلاة وإن كان لم يجري عليهم القلم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالطفل يعلم أو يعود الصلاة ويؤمر على ذلك منذ 7، ويضرب على 10 حتى يتعود على الصلاة. وهذا طبعا من الوسائل التي فتحتها الشريعة للمحافظة على هذه الشعيرة وعلى هذا الركن. الأمر الثالث العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون. فالمجنون الذي فقد عقله غير مكلف من جهة العبادات، ولذلك لا تجب عليه الصلاة. أيضا المرأة الحائض والنفس تسقط عنهم الصلاة ولا قضاء عليه. فالمرأة الحائض والنفس بالنسبة للصلاة تسقط عنهما بالكلية، بمعنى أنهما إذا طهرتا لا يقضيان الصلاة، بينما الصيام لا، مكلفتان بالصيام، فبمجرد أن يطهرا يقضيان الصيام إذا مر عليهما أثناء أو كان في رمضان فحاضت مثلا أو نفست فإنها تقضي بعد ذلك، لأن الله تعالى أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن، هذا طبعا الشرائط العامة، طبعا لا يعني أن هذا فقط في الصلاة، فقد يأتي مثلا المجنون لا أسقطت عنه التكاليف كلها وهكذا. لكن بالنسبة لما يتعلق بالصلاة نجد من شرائطها أيضا التمييز، يعني بمعنى من شرائطها استقبال القبلة بمعنى الكعبة، فهو يستقبل الكعبة، ولذلك الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى إليها قال هذه القبلة، أراد بها الكعبة، هذه القبلة. ولذلك الإنسان إذا كان قريبا من الكعبة يشاهدها يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، أما إذا كان بعيدا عنها لا يشاهد الكعبة وإن كان في مكة فإنه يستقبل جهتها كما ينص على ذلك أهل العلم. أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، هذا من شروط صحة الصلاة، بمعنى من صلى الفريضة قبل وقتها فقد صلى نفلا، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا لازما وحتما واجبا، وموقوت يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء. وقد نزل جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، الصلاة الأولى مثل الفجر في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، وكذلك الظهر في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال الصلاة ما بين هذين. ولذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. للأسف الشديد الآن تأتينا أسئلة غريبة جدا، بعض الناس الآن يقول لك أنا عندي دوام فأصحى قبل الفجر فأصلي قبل الأذان الفجر ثم أذهب لأني ما أستطيع أن أصلي في الطريق، وهذا نقول له بأنك أنت لم تصلي، أنت صليت من قيام الليل، صليت سنة، لأنه ما دام أنك أوقعت الصلاة قبل الأذان، يعني قبل أذان الفجر، فأنت لم تصلي. أيضا من شرائط الصلاة ستر العورة، هذا من شرائط صحة الصلاة، ستر العورة، حتى لو كان الإنسان في غرفة مظلمة وخاليا فلا بد أن يتأدب مع ربه، وليعلم بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فيقوم على ستر عورته. طبيعة الحال الرجل عورته ما بين السرة والركبة، ويجب عليه أن يسترها بما لا يتضح فيه لون جلد البشرة. أما إذا كان يلبس ثوبا يبين لون الجلد من وراء الثوب فإن هذا ما زال كاشفا لعورته ولا تصح صلاته. المرأة طبعا عورتها في الصلاة في خارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في مسألة الصلاة، بعض العلماء يرى بأن الوجه فقط، فقالوا بأن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، والرجل كما ذكرت عورته ما بين السرة والركبة. أيضا من شرائط الصلاة الطهارة عن الأحداث سواء كان أصغرا أم أكبرا، فالحدث الأصغر هو كل حدث أوجب وضوءا مثل خروج الخارج من السبيلين، البول والغائط مثلا، أكل لحم الجزور على قول، لمس المرأة بشهوة على قول أيضا، هذه مسألة فيها تفاصيل عند أهل العلم، يعني من هذا الذي أيضا النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه أو النائم بمن حوله، وقيل هو الذي يرى أحلاما مثلا ورؤى. أما الحدث الأكبر فهو كل حدث أوجب غسلا، وهو ثلاث: الحيض والنفاس وخروج المني. فالحيض إذا طهرت منه المرأة أوجبت غسلا، النفاس كذلك خروج المني. خروج المني إما يكون بجماع أو يكون باحتلام، المقصود بأن هذا أيضا من شروط صحة الصلاة. كذلك اجتناب النجاسات، فصلاة العبد لا تصح إلا بثوب طاهر بدنا طاهر وبقعة طاهرة، فلا بد المصلي أن يصلي بثوب طاهر ليس فيه نجاسة، وكذلك ببدن طاهر ليس عليه نجاسة، وكذلك بأرض طاهرة. فمن صلى على أرض نجسة وباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه فإن صلاته باطلة. إذن لا بد من اجتناب النجاسات، وهذا أحد شروط الصلاة، هذا أحد شروط الصلاة يتنبه لها العبد. ولذلك بعض الناس يغفل عن هذه القضية، وربما صلى في ثوب النجس معتقدا أن هذا الثوب يصح أو تصح به الصلاة، والواقع أنها أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر. إذن عندنا الآن ذكرنا جملة من الشروط، ذكرنا دخول الوقت، قلنا مهم جدا لأن الله تعالى قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله تعالى بين الصلاة بقوله الصلوات الخمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس فيها وقت العصر والظهر، الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بدلوك الشمس يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل انتصاف الليل. ذكرنا أيضا ستر العورة على أنه شرط من شروط صحة الصلاة، وفصلنا في هذا. كذلك الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر من الأحداث، وكذلك يتطهر من الخباث أو الخبث النجس
صحيح
في البدن وفي الثوب وفي البقعة. أيضا استقبال القبلة ذكرنا في أول الأمر، وبينا بأنه لا بد أن يستقبل عين الكعبة إذا كان يشاهدها، أو يستقبل جهتها إذا كان بعيدا عنها. يبقى عندنا النية، النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة، وهي عزم القلب على فعل الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الشرائط الستة مع ما سبق ذكره من الشروط العامة وهي الإسلام والعقل والتمييز كلها تصبح تسعة، هي في واقع الأمر شرائط الصلاة التي يجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يتعاهدها وأن يهتم بمعرفتها وبتعلمها حتى تكون صلاته صحيحة. هذا بإيجاز واختصار. صلى الله جل وعلا لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة فضيلة الشيخ أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الله.
عليك. سؤالي، واحدة من الأخوات كانت تقول عني إن هي وضعت بأول رمضان. بأول رمضان.
شو صار في أول رمضان؟
أول رمضان إيه.
إيه.
هو ما عليه صيام، وكم يعني ما قضت، هو بدأت ترضع ولدها نفديها.
إيه.
وخافت إذا يعني قصر في هذا رمضان، يعني مثلاً قصر بالحليب. ويا رمضان الثاني ما صامت.
اي نعم.
ما حكم يعني هل يعني تقضى عن رمضان وحملت برمضان الثاني.
اي نعم. طيب. ان شاء الله. تسمع الجواب يا ابو عبد الله. اذا مستمعي الكرام، نستقبل اتصالاتكم من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل أيضا النصية القصيرة نستقبلها على 6688. فالشيخ الأخ أبو عبد الله يسأل عن المرأة التي نفست في أول رمضان، ثم جاء عليها رمضان آخر وهي مرضع، ثم جاء عليها رمضان آخر وهي حامل، فما الواجب عليها فضل الشيخ الحامل إذا أو المرضع إذا أفطرت؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة للحامل والمرضع لهما أن يفطر في رمضان، ف فيجوز للمرأة الحامل وللمرأة المرضع أن تفطر في رمضان، ويجب عليهما بعد ذلك القضاء. ومن لم تستطع القضاء حيث أنه أتى عليها رمضان الثاني وهي ما زالت في مثلا ترضع، ثم أتى عليها رمضان الثاني فحملت، الثالث فحملت مثلا، هذه أعذار شرعية ولله الحمد، لكن تبقى ذمتها مشغولة بهذا الصيام، فليس عليها إلا القضاء. فالآن يجب عليها أن تبادر إلى القضاء إذا رأت بأنها مستطيعة على ذلك، ليس عليها إلا القضاء. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا السؤال من أحد الأخوات عن فضل الشيخ المكياج، هل يمنع وصول الماء في الوضوء؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني قول هل يمنع، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص.
أيه.
ويمكن للمرأة أن تسأل أهل الاختصاص أو أن تقرأ النشرة الموجودة مثلا في هذه الأشياء اللي هي المكياج. فإذا كان المكياج يعني يصنع طبقة على الجلد بحيث لا ينفذ الماء من خلاله إلى البشرة، فإن هذا لا يصح الوضوء معه. أما إذا كان لا، إنما تتشرب البشرة هذا المكياج ويدخل في مناسم الجلد وبالنسبة للماء يسيل على البشرة، فإن يصح ولا حرج في ذلك. فيبقى السؤال هو راجع إلى قضية هل يشكل طبقة أم لا. إن شكل طبقة عازلة فإن هذا مما لا يصح، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. أما إذا كان لا، ما يشكل طبقة وإنما يتشرب داخل الجلد والبشرة، فإن هذا الوضوء فيه صحيح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا أيضا هذه المكالمة. مبارك، تفضل يا مبارك. ألو، مبارك موجود؟ طيب شيخ، هنا على 6688 الأخ أبو محمد بعث برسالته يسأل فيها، يقول هل يصح الدعاء بهذه الصيغة، اللهم ارحمني برحمة الإسلام؟
الحمد لله، أنا لا أعرف مثل هذه الصيغة، وعلى أنها مشروعة. الإنسان ينبغي له أن يسأل ربه جل وعلا بأسمائه وبصفاته بعزته بوجهه مثلا، اللهم يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني.
صحيح.
إيه. اللهم يسألك بوجهك الكريم الجنة ونحو هذه الأدعية. ويتجنب الإنسان يعني هذه التفريعات والتشقيقات والأشياء التي يدخل فيها، وأحيانا قد تكون توسل غير مشروع، وقد يكون دعاء يعني فيه مخالفات شرعية. فما يترك الإنسان الأشياء الواضحة إلى الأشياء الغامضة. فيا أخي الفاضل، احرص على أن تسأل ربك عز وجل بما ورد، تكثر يا ربي يا إلهي، اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، أو اللهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أسألك أن تغفر لي وأن ترحمني، وهكذا. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. إذن مبارك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير،
النور والسرور. تفضل يا مبارك.
والله يحبكم بالله ونحضر البرنامج هذا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يطول عمر الشيخ، والله أننا نحبه في الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
صوت الراديو يا أخوي مبارك، الله يحفظك.
سؤالي عن أركان الصلاة.
أركان الصلاة، نعم
نعم إن شاء الله.
طيب يا
إن شاء الله.
طيب يا مبارك، تسمع إن شاء الله الجواب. عندك مكالمة أيضا. طيب هنا أيضا مكالمة. نبيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نبيل.
جزاكم الله خير يا جماعة،
بارك الله فيك، تفضل وياك.
الآن ودي أسأل الآن عن موضوع القصر. الآن أوكي، لو خلينا من باب أن طلعنا من مدينة إلى مدينة، يعني اختلف معالم المدينة الأولى اللي أنا أسكن فيها ما بانت، يعني أو اختفت أو صارت في ظهري، وبعت مسافة حوالي 60 كيلو. الآن أنا مثلا أخلص دوامي على أذان المغرب في هذه المنطقة، يعني فأصلي المغرب، ولكن إذا وصلت وين أنا أسكن يكون عشاء أوردي خالص، يعني جماعة قيمة.
نعم.
هل يحق لي أني أجمع وأقصر دام أني أنا ترى راح تروح عليه الصلاة؟
يعني قصدك في المغرب
كان عملي.
المغرب يأتيك وأنت في مقر العمل صحيح؟
نعم بالضبط. إيه فأجي مع العشاء لأن أورد العشاء راح يروح علي لأن أنا أصل بعد صلاة العشاء أساساً.
نعم.
فهل يحقي ولا لا؟
يعني قصدك بعد انتهاء جماعة العشاء؟
بالضبط رح أضوان لك. نعم.
طيب نعم. يا نبيل.
حياك الله.
بارك الله فيك. حياك الله. شيخ نجيب على هذه الأسئلة. مبارك يسأل عن أركان الصلاة. نحن تكلمنا عن شروط الصلاة. ما أدري هل عندك نية شيخ أنك تكمل في هذا الموضوع؟
والله هكذا نية لكن ما في بأس أن نجيب إن شاء الله. أخ مبارك بارك الله فيه. بالنسبة لأركان الصلاة طبعا ذكر العلماء 14 ركن. بعض العلماء طبعا يذكر دون ذلك لأن في خلاف في بعض الأركان عند أهل العلم.
صحيح.
أول أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض. هذا أول أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما. أما النفل فيجوز أن يصلي الإنسان جالسا ولو كان قادرا على القيام. الثاني تكبيرة الإحرام، هذا ركن من أركان الصلاة، أن يقول الله أكبر هذا ركن، بينما التكبيرات الثانية فهي واجبة في قول وسنة عند آخرين. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الرابع الركوع، الركوع يقول الله أكبر ثم يركع. الخامس الرفع من الركوع، والسادس الاعتدال منه، لأن هناك من يرفع لكن ما يعتدل، ما يقف قائم، ما يطمئن.
صحيح.
لأن الطمأنينة أن يبقى أو أن يعود كل عضو إلى مكانه، فالرفع لا يكفي، لا بد من الاعتدال منه. والسابع السجود على الأعضاء السبعة، وأيضا الرفع من السجود، والسجدة بين أو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين هذا من الأركان. وكذلك الطمأنينة، الطمأنينة بعض الناس يحسبها هي الخشوع، لا غلط، الخشوع في القلب، والطمأنينة في الجوارح، بمعنى أن تسكن أعضائك فتعطي كل عضو حقه في محله، يعني القيام تقف قائما. لو جاء واحد صلى ولكن اتكى على الجدار ومن غير ضرورة، يعني بمعنى من غير ضرورة فاتكى على الجدار، بمعنى لو أن يعني هذا الجدار قدر بأن لو يتزحزح سقط قلنا هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يطمئن في صلاته. كذلك ما يتعلق بمثلا السجود على الأعضاء السبعة، يعني بعض الناس يسجد على على على, على الأعضاء الخمسة فقط ويرفع قدميه. صحيح. هذا ما صلى
كثير هذا الشيء
للأسف والله. خاصة إذا صليت في الصف الثاني وأنت تناظر اللي أمامك يصلي ترى عجبا.
صحيح.
أيضا قضية الركوع، بعض الناس يركع ركوع المتكبرين. يميل فقط يعني رأسه قليلا ولا يركع الركوع الذي يجعل رأسه حيال ظهره،
وهو شاب قوي فتي.
هي نعم، هذا ما صلى، هذا لم يصلي. فيه ملاحظة أيضا، بعض الناس في السجود، وسبحان الله رأيتها البارح في واحد يصلي أمامي، لما يرفع من السجدة ما يجلس بين السجدتين، يرفع مجرد رفع بسيط ثم يسجد مرة ثانية. هذا أخل بركن من أركان الصلاة وهو الجلسة بين السجدتين. عندنا أيضا التشهد الأخير والجلوس له طمأنينة، طبعا ذكرناه في جميع الأركان، والتسليمتان، وكذلك الترتيب بين هذه الأركان، بمعنى أنه ما يقدم السجود على الركوع مثلا، وهذه بهذه الطريقة. هذه تقريبا بإجمال، وإن شاء الله نعد الأخ مبارك وغيره نتحدث إن شاء الله بإسهاب عن هذه الأركان.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ نبيل يسأل عن قضية متعلقة بقصر الصلاة في السفر، يقول إنه يعني مقر عمله يبعد عن السكن مسافة قصر، فإذا أذن المغرب يعني ينتهي من العمل مع أذان المغرب ويصل إلى بيتي بعد انتهاء جماعة العشاء، في هذه الحالة هل يصح له أن يجمع العشاء مع المغرب ويقصرها؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم المسألة، وأنا سأرتب له المسألة.
صحيح.
لا يجوز للإنسان أن يقصر وأن يجمع في بلده، يعني ما دام أنه لم يشرع في السفر، هذه واحدة.
صحيح.
الأمر الثاني، كل من سافر مسافة قصر بحيث أنه خلف عامر بنيان بلده وراء ظهره فإنه يترخص برخص السفر، حتى لو اعتقد بأنه يصل مع الوقت أو قبل الوقت، لأنه يقصر بنص، يقصر ويجمع بنص. الأمر الثالث مثل الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، وهو أنه يذهب إلى مقر العمل، وفي مقر العمل ينتهي مثلا عمله مع أذان المغرب. الآن نحن دائما، طبعا أنا خصيصا أفتي في هذا، بأن الإنسان إذا ذهب، إذا كان عمله هكذا يوميا، فإن هذه تسمى إقامة ثانية له، ولذلك لا يترخص برخص السفر. فأنت إذا انتهى عملك مع أذان المغرب تصلي المغرب فقط، ولا تجمع معها العشاء. وإذا رجعت في الطريق صليت ركعتين أن أحببت في الطريق، وإذا وصلت البلد لك أن تصلي العشاء طبعا معهم جماعة إذا أدركتهم، وإذا لم تدركهم تصليها منفردا 4 ركعات عندما تصل إلى بيتك. هذا باختصار. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل دولتي على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. أبو سالم شيخ يسأل عن الاغتسال، هل يجزئ عن الوضوء؟
الحمد لله، الغسل على نوعين،
صحيح،
غسل واجب وغسل مسنون، نقول ثلاثة.
نعم.
غسل واجب وغسل مسنون وغسل مباح أو عادة. الغسل الواجب هو مثل غسل من الأحداث الكبيرة التي أوجبت الغسل، وهي الحيض والنفاس وخروج المني. خروج المني طبعا يكون إما بجماع وإما أن يكون باحتلام، هذا يوجب الغسل. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة، في قول جمهور أهل العلم، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة، بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، بعضهم يذهب إلى أنه واجب إذا يعني تأخر الإنسان عن الاغتسال خلال الأسبوع وكانت عليه روائح. الغسل المباح العادة هو غسل التنظف وغسل يعني التبرد. عندنا الغسل الأول هذا واجب، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يستبيح العبادة إلا بعد أن يغتسل الغسل الواجب.
طيب.
فالمرأة إذا حاضت أو إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها وجب عليها مباشرة أن تغتسل وأن تصلي، كذلك الجنوب يجب عليه أن يغتسل وأن يصلي. بالنسبة للغسل المسنون هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على المنع، يقولون بأن الغسل المسنون هذا لا يرفع، بالنسبة لمن أراد أن يتوضأ لا يرفع الحدث الأصغر، قالوا لأنه يفتقد إلى الترتيب، والترتيب فرض من فروض الوضوء، وأيضا هو سنة، والسنة لا يرفع بها الأمر الواجب أو الفريضة. وبعض العلماء يرى بأنه إذا نوى بذلك رفع الحدث فإن المصغر يدخل في المكبر، ولذلك الاحتياط خروجا من الخلاف وهي قاعدة شرعية كبيرة وعظيمة عندنا، أن الإنسان يعني ينبغي له أن يعني يبتعد، أو أنه يغتسل أو أنه يتوضأ أثناء الغسل، وهذا ما يمنع. الآن بعض الناس يغتسل مثلا غسل العادة وأثناء الغسل يتوضأ،
صحيح،
يرتب بين أعضاء الوضوء، وبهذا يخرج الإنسان من الخلاف. يبقى قضية الغسل العادة هذا لا كلام فيه، فلا يرفع الحدث، لأن الأصل أن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أحبك الله.
أنا عندي ملاحظتين، يعني سؤالين هم كملاحظين.
طيب.
يوم الجمعة في المسجد كل واحد بيجيب الكرسي بتاعه، طبعا كل واحد له عذره يعني،
نعم،
بس كل واحد بيجيب الكرسي بتاعه ويقف مما يعني بيتوزعه في المسجد، ليه ما يتجمعوش كلهم في مكان واحد يبقى مخصص ليهم، او الاداره في المسجد
نعم
يعني جنب
موجوده
كلهم يبقوا موجودين مع بعض بحيث ان الصف يبقى مظبوط. نمره واحد. نمره اثنين، بلاقي ناس بتيجي المسجد بلبس الشورت، هو شرعي او طويل، بس انا نفسي افهم يعني هو لو هيروح يقابل المدير بتاعه هيروح يقابله بالشورت؟
صحيح.
يعني ده يوم الجمعة، ده المفروض يكون لابس حاجة محترمة يعني.
نعم.
في جزء ثالث بقى، معلش أنا آسف.
تفضل.
ساعات الإمام بيطول قوي وبيبقى فيه جنسيات أسيوية هم أصلا مش فاهمين حاجة من الخطبة وبالتالي يقعدوا يتكلموا مع بعض. والله الجمعة اللي فاتت أنا رأيت اثنين أسيويين طلعوا الموبايل وقعدوا يتفرجوا على الصور من طول الخطبة وهم مش فاهمين حاجة. فيعني جزاكم الله خير. أنا آسف يعني.
جزاك الله خير يا محمد، بارك الله فيك، حياك الله. إذن يعني مكالمة الأخ محمد عبارة عن ملاحظات فيما يتعلق بتجميع أصحاب الكراسي في يعني زاوية في المسجد. هذا أظن شيخ في بعض المساجد الكبيرة موجود هذا الأمر، خاصة في صلاة الجمعة ممكن أن يضبط.
نعم الحمد لله. هو المسألة هذه نناقشها من ناحيتين.
صحيح.
الناحية الأولى حكم الصلاة على الكراسي. هذه المسألة حقيقة مهمة جدا، لأن الغالب الآن أو انتشر الظاهرة اسمها ظاهرة الصلاة على الكراسي. نحن إذا جوزناها للعاجزين ولكبار السن الذي لا يستطيع، فما بال هؤلاء الأقوياء الأشداء؟ لأن حقيقة للأسف الشديد حصل ترف في مثل هذه المسألة، وأنا ولاحظت بنفسي بعض الذين يصلون على الكراسي تجده يقف خارج المسجد فترة طويلة يتحدث مع زميل له صاحب له، وهذه موجودة يعني قريب من حارتنا ومسجدنا، لاحظت هذا الشيء. ولذلك للأسف الشديد حتى أن بعض الناس يأتي بالكرسي وإذا جاءت الصلاة يعني أزاح الكرسي عنه. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي بالنسبة للصلاة على الكرسي لا يلجأ إليه الإنسان إلا للضرورة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الكرسي معروفا في عهده وفي عصره، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكرسي له قوائم من حديد في صلاة الجمعة وجلس يكلم الرجل ولم يصلي عليه، يكلم الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام. ولما سقط النبي عليه الصلاة والسلام من دابته وجحش جنبه الأيمن وكان يصلي قاعدا ما استعمل الكرسي، كان يصلي على الأرض. ولذلك يقول أهل العلم للصلاة هيئتان، الهيئة الأولى القيام والهيئة الثانية القعود أو الصلاة على الجنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أنا أهيب بإخواني يتنبه لهذا القضية، وإذا كان الإنسان يستطيع الجلوس على الأرض فهو أكمل وأولى وأفضل طبعا. وبعض الناس يقول لا ما يستطيع. المشكلة وين؟ مشكلة أن الناس تعودوا على الكراسي حتى في البيوت، ولذلك حصل أشبه بالتخشب في الأعضاء وفي المفاصل. كبير السن، أنا شاهدت برامج وثائقية لكبار سن في بعض الدول الذين يجلسون على الأرض لا يمثل عندهم الجلوس على الأرض أي مشكلة. ليش؟ لأنه تعودوا. نحن عودنا أنفسنا على مثل هذا، مع أن كثير من العلماء والأطباء يقولون قضية الجلوس على الأرض أنفع لأن فيها تحريك المفاصل والعضلات وشيء من هذا القبيل. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، لكن أنبئ إلى أن في ظاهرة ترف. حتى للأسف الآن تدخل بعض المساجد والله إنك ما أدري تقول هذا مسجد ولا كنيسة، كثر الكراسي عشرات الكراسي. حتى بعضهم للأسف يأتي بكراسي من باب الوقف، يقول أوقفت هذه الكراسي على هذا المسجد، فتجد يعني كأنه يغري الناس بالجلوس على الكراسي. الأمر الآخر في كراسي حقيقة للأسف كبيرة جدا بحيث أنها تأخذ مساحة من الصف وأيضا تأخذ مساحة من ما بين الصفين، وهذا حقيقة يعني فيها أيضا مخالف. هناك كراسي يسمونها الطبلية أو شيء صغير جدا، يعني يستطيع الإنسان إذا جلس عليها أن لا يؤثر لا على الذين أو الذين عن يمينه ويساره ولا على الذين من خلفه، وهو مجربة ومعروفة. ولذلك من يعني ألجئ إلى قضية أو مثلا رأى بأنه لا يستطيع إلا الصلاة على الكرسي فليأتي بكراسي معقولة، هذه الكراسي الصغيرة اللي يعني هي على مثلا يعني حجم المقعدة فقط، هذه التي تصلح. يبقى قضية العزل، أنا لا أؤيد هذا، يعني عزلهم مثلا في زاوية أو في شيء أنا لا أؤيد هذا، حتى لا يدخلهم شعور معين بأن والله عزلوا لكون مثلا يعني يعانون مثلا أو الناس مثلا لا يرغبون بوجودهم في الصلاة، وربما الشيطان يلعب دور في قضية يعني ابتعادهم عن المسجد أو عن الصلاة. فأنا لا أرى بأن يعزلون في زاوية أو في جهة معينة دون الآخر، لا يبقون داخل المسجد، لكن نحن ممكن نصحح قدر المستطاع.
صحيح.
نقول صلوا على الأرض إن استطعتم، يا قد ما استطاعوا قلنا لهم جيبوا حاجات معقولة، وتجيب لي كرسي ما شاء الله أربع قوائم كبيرة يأخذ لنا محل يعني محل رجلين أو ثلاثة.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا المكالمة التالية، أبو راشد.
السلام عليكم.
ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شايخ شحالكم؟
بارك الله فيك يا أبو راشد.
الله يعزكم ويبارك فيكم.
آمين وإياكم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. مشكورين أولا على هذا البرنامج، والله يجزي خير الشيوخ ما مقصرين.
جزاهم الله خير.
خلي مثل هذه البرامج على أساس الناس تفهم أمور دينها وتتعظ وتسأل عن الأشياء اللي ما تعرفها.
نعم صحيح.
طال عمرك لفت انتباهي كلام الشيخ يوم يتكلم عن الكراتي. الحين طال عمرك الشيخ إذا نظرنا إلى حال مساجدنا نجد بأن الصفوف أصبحت متقاربة مع بعضها بعض، يعني يدوب الشيخ إذا أنت ركعت تضرب في مقفة ولا في ظهر
اللي قدامك. نعم
صادق صادق.
فما في وسع. بعدين طال عمرك اذا انت بغيت ان الناس هذول يتعودون على الجلوس، نعم اليوم ما شاء الله الناس مو مثل قبل الشيخ. الناس قبل كانوا يعني ما فيهم ذاك الصحه والعافيه والبدانه، الحين طال عمرك ما يقدرون يجلسون. ومثل ما انا يعني قلت لك في البدايه الصفوف اصبحت متقاربه، اذا يلس ما رام يمغط ريوله، وانتو كرامه يعني سامعين ما يروم يكسف، لان ليش بيضرب اللي وراء، واذا يلس وفردها على قدام ضرب الشخص اللي قدامه يضطر انه يجلس. لكن انا سمعتكم قبل وسمعت كثير من المشايخ يقولون المفترض بان اللي قادر على الوقوف يقف يقف، وإذا إجا وقت السجود
حاجته للجلوس نعم
يجلس على الكرسي. فبغيتكم بس الله يبارك فيكم تعيدون في هذا الموضوع، يعني
إن شاء الله
نبهون الناس اللي يقدر يوقف. مثلا الحين تكبيرة الإحرام، حرام تجلس على الكرسي وتقول الله أكبر.
نعم.
أنت تقدر تمشي، تقدر
وترى ماشي من أول المسجد إلى الصف ترى.
نعم. وبعدين طال عمرك في شيء أخير أنا باكم تنبهون عليه، وجميع أئمة المساجد الله يجزيهم خير يجب أن ينبهون عليه. الشخص اللي بيجي بيجلس على الكرسي يجب أن يكون تكون قوائم الكرسي الخلفية في بداية وقوفه، مش في وين سجود الشخص اللي وراه.
صح نعم.
لأن هذاك يوم بيسجد ما يقدر يسجد، فبالتالي بيتأخر، فبالتالي بيأذي اللي وراه واللي
صح. وهكذا نعم.
جزاكم الله
بارك الله فيك يا أبو راشد.
والله يرحم والديكم.
الله يجزاك خير ما قصرت. بارك الله فيك حياك الله. طيب الشيخ الأخ محمد أيضا من الملاحظات التي أبداه، وهذا أنا أظن شيخ مرة تكلمنا عن عموم هذه الملاحظات في يوم الجمعة، قضية شيخ الاتيان إلى الجمعة بالملابس التي لا تليق، هي صحيح ساترة للعورة لكن ما تليق بمكانة يوم الجمعة.
نعم للأسف. نعم والله نبهنا كثير في هذا البرنامج، ولي خطبة قريبة كانت كلها مركزة على أخطاء المصلين يوم الجمعة، وذكرت هذه المسألة وأشبعتها بالكلام. ومثل ما ذكر أخونا ذكرنا نحن قلنا بأن الإنسان لو أراد أن يقابل وجيه أو مسؤول يستحي أن يقابله بمثل هذه الثياب حتى لو كانت ساترة، فكيف بالله عز وجل وأنت ذاهب إلى بيته وداخل في هذه الصلاة التي يعرفها العلماء ويقولون هي صلة بين العبد وبين ربه.
نعم.
والله عز وجل إذا قال العبد الله أكبر يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي، مقصود بأن هذا لا يليق. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فأتمنى من الناس أن يتنبهوا لمثل هذا، ولو ترك الإنسان لصلاته ثوبا أبيضا يلبسه، يعني هذا الثوب خصيص للصلاة، يشتري ب15 درهم ب20 درهم يعلقه، فإذا جاء الصلاة لبسه وذهب إلى المسجد، وإذا عاد نزعه، يصبح هذا الثوب للصلاة مخصص كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ للصلاة ثوبا، وكذلك حث على ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون ثياب للصلاة بعيدة عن ثياب المهنة والحرفة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة أخ يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجزيكم خير على البرنامج.
وياك تفضل.
سؤالي بسيط بس، هل يجوز للمسلم من يتزوج من أهل الكتاب مع الدليل، يعني يجوز ولا ما يجوز؟
طيب يا يوسف
بارك الله فيكم
حياك الله. طيب شيخ، الأخ محمد أيضا يعني ذكر ما يصدر من بعض الخطباء قضية التطويل في الخطبة.
الحمد لله، الأصل في الخطبة أن تكون مقتضبة مختصرة موجزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه حديث عمار وغيره، من حديث عند مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، يعني دليل على فقهه. ولذلك جاء في الحديث الآخر قال فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. فالخطبة طبعا يعني تكون مختصرة مقتضبة موجزة بالقدر الذي يوصل الإنسان فيه المعلومة والفكرة إلى الناس فيفهم الرسالة. يعني محل الخطبة ليس محله التفصيل والتشعب والاستطراد، هذا محله المحاضرات والدروس.
صحيح.
والخطب الحفلية. أما الخطبة الشرعية فهي قائمة على الاقتضاب والاختصار. بعض الناس الآن يقول لك يعني الزمان تغير وعوام الناس يحتاجون إلى تلقين لبعض الأشياء وتفصيل لصعوبة الفهم لكثير من القضايا. فبعض العلماء يقول لو يعطال شيء قليل بما يحتمل، يعني 20 دقيقة 25 دقيقة، هذه مما تحتمله الناس ويكون هناك اتصال بين المتلقي وبين الملقي. قضية والله يكون مثلا وجود من لا يتحدث العربية ويعبث، هذا خطأه هو، يجب أنه يفهم ذلك. طبعا ولله الحمد هنا في بعض المساجد فيه هناك مساجد الخطبة ببعض اللغات اللي مثلا القارئة الهندية، وهناك خطبة بالإنجليزية فموجودة، ممكن أن يعني يدل هؤلاء ويرشدون إليها. لكن لو افترضنا بأن المكان بعيد عليه، فإن يجب عليه أن يستمع للخطبة حتى لو كان لم يفهم الخطبة، فواجب عليه أن يستمع. وكان بودي منك أخي الفاضل أنك بعد الخطبة مثلا، بعد انتهاء الخطبة أو بعد الصلاة، أنك يعني أفهمت هؤلاء ونبهتهم وأمرتهم بخير وقلت لهم بأن هذا ما يجوز، لأنه قد يجهلون ما يدرون، يحسب أن إذا ما كان يفهم فإن يجوز لو يتكلم. بعض الفقهاء قالوا إذا كان ما يسمع الإمام له أن يشتغل بالتسبيح وقراءة القرآن. يقول مثلا قديما ما كان في ميكروفونات، فيكون مثلا بعيد ولا يسمع الخطبة، قالوا له أن يسبح وأن يهلل ويقرأ قرآن. قال يروح يتحدث مع صاحبه لأن يقول فاتح الموبايل، هذا غلط كبير وخطأ فاحش، وقد يعني يذهب الأجر والثواب. فأنت يا أخي الفاضل مثل هذه الحالات لا تتركها، نبه جزاك الله خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ براشد كانت يعني ملاحظته حول الصلاة على الكراسي، أحيانا فعلا قد يكون الداعي للصلاة على الكرسي أنه لا يستطيع أن يهوي إلى السجود أو لا يستطيع أن يثني ركبتيه، يعني هو يصلي قائما اللهم فقط، إذا أراد أن يسجد جلس، وأيضا للتشهد.
الحمد لله، هو حقيقة المسألة هذه فيها تفصيل طويل، وأنا سبق أنني تكلمت وذكرت هذه المسألة وقلت أن الإنسان لا يلجأ الكراسي إلا إذا اضطر إلى ذلك. وعندنا قاعدة مهمة نبهنا عليها، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
صحيح.
يعني بعض الناس مثل ما ذكر أخونا أبو راشد بأنه يقدر على القيام يروح يجلس، هذا غلط. يقدر على الركوع ويروح يعني يجلس ويوم إيماء. الركوع تابع للقيام. الآن ما دام أنك قدرت على القيام يجب عليك أن تركع قائما، ما تروح تجلس وتركع. هذه كلها فصلناها وبيناها. ولذلك أنا يعني قلت بأن مثل هذه الحالات ينبغي للإنسان أيضا أن يشاور أهل العلم. وقضية مثلا إذا لم يستطع القيام أو كان يعسر عليه ذلك، صلى جالسا ولا يحتاج إلى القيام، صلي جالس يوم مثلا برأسه يوم إذا جاء محل السجود، وبهذه الطريقة. ونسأل الله أن يحفظ الجميع.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ يوسف سأل عن حكم زواج المسلم من الكتابية.
الحمد لله، الأصل أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهذا هو الشرط، أولا أن تكون كتابية. ما معنى كتابية؟ يعني من اليهود أو النصارى، يعني لها دين، تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق والرب هو الإله هو المعبود المستحق للعبادة، تؤمن باليوم الآخر. أما إذا كانت تنتسب مجرد انتساب وهي ملحدة ما يجوز الزواج بها. الأمر الثاني أن تكون عفيفة، لأن قول الله عز وجل والمحصنات يعني العفيفات لا يمارسن الزنا وكذلك يعتقدن حرمته. أما إذا كانت تزني والعياذ بالله أو لا تعتقد حرمة الزنا فإنه لا يجوز الاقتران بها.
نعم جزاك الله خير فضل شيخنا على 6688. يقول الأخ لديه أطفال ولا أحد عندهم سواه، فيعني يضطر أن يبقى معهم في البيت ولا يذهب إلى المسجد ويتخلف عن الجماعة كونه لا يوجد من يعتني بهؤلاء الأطفال.
الحمد لله، إن كنت تستطيع الذهاب بهم معك إلى المسجد فافعلها.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أدخل الأطفال إلى المسجد بشرط أن تفهمهم يعني قدسية المسجد ومكانة المسجد وحرمة المسجد. أما إذا كنت لا تستطيع ترتب على ذلك مفاسد ومضار فلا حرج لو صليت معه ولو صليت لوحدك في البيت.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن موافقة الإمام في التسليم، يعني يسلم مع تسليم الإمام.
الحمد لله، هذه حقيقة من الأفعال المكروهة أن يسلم مع الإمام، بل بعض العلماء يبطلها خاصة إذا كانت التسليم الأولى، لأن أحوال المأموم مع الإمام على 4: المسابقة والموافقة والمتابعة والتخلف. أما المسابقة فمحرمة، فإذا كانت المسابقة في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع فإن هذا محرم ولا يجوز، وإذا لم يتداركه بطلت الصلاة. عندنا مثلا التخلف، طبعا مسابقة الإمام تكون الصلاة باطلة، التخلف عن الإمام إذا كان بعذر لا شيء، أما إذا كان بغير عذر فأيضا هذا محرم، بعض العلماء يقول مكروه. عندنا ما يتعلق بقضية الموافقة وأن يوافقه مثلا في الأفعال، مثلا إذا وافقه في تكبيرة الإحرام مثلا يعني كبر الإمام تكبيرة الإحرام فوافقه مع من عقدت الصلاة،
صحيح.
يعني قال الله أكبر مع الإمام فإن هذا ما انعقد الصلاة. كذلك إذا وافقه في السلام بعض العلماء يكره، يقول أن تسلم مع إمامك التسليم الأولى والثاني، وبعض العلماء يقول إذا سلم التسليم الأولى مع الإمام بطلت صلاته، قالوا تبطل الصلاة بمثل هذا الحال. ولذلك للأسف الشديد يعني هناك من الفقهاء من يذهب إلى أنه يوافق الإمام في التسليمتين، وهذا لا شك بأنه غلط، ينبه عليه الناس بارك الله في الجميع.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هنا في حال لو صلى جالسا جلس على الأرض فكيف يجلس؟
يجلس جلوسه، يجلس متربع. نعم. يجلس جلسة المتربع. نعم
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على ملقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الهندسة الإذاعية عبد الكريم خالد، ومن الإخراج ناصر صالح، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.